بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول أن القبول بلفظ الأمر جائز أو ليس بجائز. قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه أكثر علماء الإمامية هو عدم جواز وقوع القبول بلفظ الأمر، وذكرنا مجموعة من العبارات في هذا الخصوص. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب المبسوط لكن في باب النكاح، وذهب إليه القاضي ابن البراس في كتاب الكامل، حيث ذهب إلى جواز تقدم القبول أو وقوع القبول في البيع بلفظ الأمر. قلنا أكو ملازمة بين وقوعه بالأمر وبين جنون تقدمه، هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. ومن هنا بين قوسين يتضح لك الرأي الخامس في المسألة، في أصل المسألة. وقلنا المسألة أنه هل يشترط الترتيب أو لا يشترط الترتيب، قلنا كم رأي عندنا؟ خمسة. ذكرنا أربعة لحد الآن. الرأي الخامس هو أن نقول بأن القبول إن كان بلفظ الأمر جاز تقدمه مطلقا، أما إذا كان القبول بالفعل الماضي أو المضارع على تقدير قبوله فلا يجوز تقدمه. وهذا هو الرأي الخامس الذي لم يشر إليه الشيخ الأنصاري قدس سره صراحة، وإنما يمكن اقتناصه من هذا الرأي الأخير، وهو أن القاضي ابن البراز أجاز تقدم القبول بلفظ الأمر ولم يجد غيره. إذن هو يقول إن كان بلفظ الأمر يجوز وإن كان بغيره لا يجوز. هذا الوجه الخامس. المهم وكيف كان، يعني مهما كان رأي العلماء والمنسوب إليهم أنه يجوز تقديم الأمر أو لا يجوز تقديم الأمر، نحن حسب وجهة نظرنا يقول الشيخ الأنصاري قدس سره لا يجوز وقوع القبول بلفظ الأمر، وللسبب الذي ذكرناه، وهو أننا نشترط في القبول أن يكون مشتملا على شرطين، أن يكون مشتملا على إنشاء التمليك والنقل، وأن يكون في الحال، وفعل الأمر وإن دل على الرضا ولكن الرضا وحده لا في، بل هو رضا بالمعاملة المستقبلية، ونحن نريد رضا بالانتقال الحالي للانتقال المستقبلي، ولذلك لا نجيز وقوع القبول بلفظ الأمر للعلة التي ذكرناها. بل نريد أن نترقى، بل حتى لو قلنا بجواز تقديم القبول بلفظي قبلت ورضيت، حتى لو قبلنا شنو جواز، احنا ما قبلنا، لو قبلنا ذلك فنحن لا نجيز وقوع القبول وتقدم بمن بلفظ الأمر، بناء على اشتراط الماضوية في العقد في الإيجاب والقبول. إذا اشترطنا الماضوية فاشتريت، قوله قبلت ورضيت فعل ماض، فإذا قلنا بجواز تقدمه ذاك لا يستلزم شنو جواز تقدم القبول بلفظ الأمر، لأنه فاقد لشرط الماضوية. هذا هو رأينا في المسألة إلى حد الآن. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول كل هذا الكلام وعدم جواز وقوع القبول بلفظ الأمر هذا بناء على نظرية المشهور وليس بناء على رأينا ونظريتنا. توضيح ذلك. المشفو اختاروا أن المعاطاة كما تقدم في بحث المعاطاة لا تفيد الملك فضلا عن كونه لازما، لأنهم اشترطوا في اللزوم أن يكون إنشاء البيع باللفظ وليس بالفعل بالقول، بل اشترطوا أجل من ذلك أن الملكية لا تحصل إلا إذا كان اللفظ صيغة خاصة ولا أنه مطلق اللفظ، ولو كان ليس جامعا للشرائع. بناء على هذا الكلام، كلام المشهور، فوقوع البيع، قبول البيع بلفظ الأمر صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. أما على رأينا المختار الذي اخترناه في المعاطاة، وهو أن المعاطاة بيع عرفي، وهذا لا خلاف فيه أنها بيع عرفي، وكل بيع عرفي يفيد الملكية، هذه اللي اختلفنا بها من المشهور، أن البيع العرفي يفيد الملكية أو لا يفيد الملكية. المشهور شنو قال؟ إذا كان فيه لفظ خاص وصيغة مخصوصة يفيد الملكية لا، أما إذا لم يكن فيه لفظ أصلا لا يفيد. نحن قلنا لا، كل بيع عرفي يفيد الملكية، اشتمل على لفظ أو لم يشتمل على لفظ. ثم قلنا أيضا بأن الأصل في الملكية هو المعاطاة بيع عرفي أو ليست بيع عرفي، بيع عرفي، إذن هي تفيد الملكية، والأصل في الملكية اللزوم، فمقتضى القاعدة أن المعاطاة تفيد اللزوم، ولكننا لم نقل باللزوم احتراما للإجماع، أي تقام إجماع بين الفقهاء على أن اللزوم يتوقف على الإنشاء القولي، وبما أن المعاطاة لا يوجد فيها إنشاء قولي لذلك اخترنا عدم اللزوم. عدم اللزوم موافق للأصل أم هو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. إذن لماذا اخترنا؟ لوجود الإجماع، لوجود الإجماع، وإلا لو لم يكن هناك إجماع لقلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة. بناء على رأينا، هذا الرأي اللي شرحناه، هل يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر أو لا يجوز؟ الجواب نعم، ولا إشكال في ذلك، لأننا نقول المعاطاة تفيد الملكية، فكيف بالعقد اللفظي الذي يتقدم فيه القبول بلفظ الأمر؟ فلا شك ولا شبهة أنه يقع صحيح، لأن يقع لازما أو ليس بلازم، لازم أو ليس بلازم. نحن قلنا سابقا أيضا أننا لا نشترط في اللزوم اللفظ الخاص والصيغة المخصوصة، بل كل لفظ كاشف عن مراد المتبايعين يقع البيع به صحيحا و فإذا تقدم القبول بلفظ الأمر هو قولا أو ليس قولا؟ قولا، فيقع صحيحا ولازما. إذن نحن سنؤسس قاعدة أننا نلتزم بالملكية وباللزوم في كل عقد يقع بين المتبايعين، باللفظ الماضي، بالمضارع، تقدم القبول، تأخر القبول، بفعل الأمر أو ليس بفعل الأمر، في كل هذه الموارد نحكم بمن؟ بالملكية اللازمة، ولا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا إذا قام إجماع على الخلاف. إذا كان في مورد من الموارد قام إجماع على عدم اللزوم وعدم الصحة، فنحن نتبع الإجماع، وفي كل مورد لم يقم فيه هكذا إجماع فنبقي الأصل وهو شن؟ اللزوم. أين وجد الإجماع وأين لا يوجد إجماع؟ الجواب، الإجماع على عدم اللزوم وجد في موردين. المورد الأول هو المعاطاة، لأن المعاطاة خالية من الألفاظ، وأجمعوا على أن الإنشاء الخالي من الألفاظ لا يفيد اللزوم، ففي هذا المورد نحن مع المجمعين. المورد الثاني، الألفاظ التي أجمعوا على عدم حصول اللزوم بها، كقوله وهبتك، وهبتك بالإجماع هي لا تفيد اللزوم. في هذين الموردين، المعاطات والألفاظ التي لا تفيد اللزوم بالإجماع، نلتزم بمن؟ بعدم اللزوم مع المجمعين. أما فيما نحن فيه وهو القبول بلفظ الأمر، فهل هناك إجماع على عدم وقوع البيع به أو لا يوجد إجماع؟ لا يوجد إجماع، لأن المسألة خلافية، فلا يوجد لدينا إجماع على شنو؟ على عدم وقوع البيع إذا كان القبول بلفظ الأمر، ما عندنا هيك إجماع. وإذا لم يكن الإجماع موجودا، لمن نرجع؟ إلى الأصل، والأصل ماذا يقصد؟ الصحة واللزوم. إذن الشيخ رأي النهاية أن القبول بلفظ الأمر صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح، بل مو بالصحيح، يفيد الملكية اللازم، ولا نحتاج إلى إجماع على اللزوم والصح، بل يكفينا عدم الإجماع المعاكس، يعني عدم الإجماع على عدم الصحة واللزوم. إذا ما عندنا إجماع على عدم الصحة وعدم اللزوم، تكفينا شنو؟ الرجوع إلى الأصل والقاعدة، فنحكم بالصحة واللزوم. ويؤيد كلامنا هذا ما تقدم قبل قليل أو في الدرس السابق من عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط في كتاب النكاح، حيث استفدنا منها شنو؟ جواز وقوع القبول بلفظ الأمر أو عدم جواز. شنو استفدنا من عبارة المبسوط في كتاب النكاح؟ جواز أو عدم الجواز؟ الجواز. بل قلنا يستفاد من عبارة الشيخ وجود الإجماع على الجواز عند الإمامين، لأن زياد قال عندنا وقسم شنو؟ العامة إلى طائفتين، ولم يقسم رأي الإمامين. فمن هذه القرينة السياقية واللفظية فهمنا أنه يقول يدعي الإجماع. وكذلك عبارة القاضي ابن البراج في الكامل، حيث اختار جواز وقوع القبول بلفظ الأمر، هذان مؤيدان لما اخترناه اللي هو شنو اللي اختارنا، وهو وقوع جواز وقوع القبول بلفظ الأمر. الشيخ ورا ذلك يقول فتأمل، لعله إشارة إلى أن هذا المؤيد لا يصح للتأييد. لماذا؟ لأن الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي بالمبسوط في كتاب النكاح على الجواز، هذا الإجماع قبلناه أو لم نقبل؟ قلنا موهون بمخالفة أكثر أصحابنا، فكيف نعتبره مؤيدا مع أنه لا يقوى على النفوذ بنفسه؟ ولا الأمر سهل، حتى لو لم يكن هكذا إجماع كما قلنا قبل قليل، نحن لا نحتاج إلى قيام الإجماع على الجواز، بل يكفينا شنو؟ عدم الإجماع على عدم الجواز، وعدم الإجماع على عدم الجواز متحقق، إذ لا يوجد إجماع على عدم الجواز، فلا داعي للأصل والقاعدة الأولية وهي اللزوم. وكيف كان؟ فقد عرفت من خلال هذا الكلام المتقدم أن الأقوى المنع، يعني المنع من شنو؟ من وقوع القبول بلفظ الأمر. المنع في البيع، ليش كان في البيع؟ يعني وإن قبلناه ونحن لن نقبله، لو سلمنا وقبلناه في النكاح فنحن لا نقبله في البيع. لما عرفته؟ ليش ما عرفته؟ أن القبول الذي هو ركن من أركان العقد لا يتحقق بلفظ الأمر، لأن الأمر وإن كان فيه رضا لكن ليس فيه نقل في الحال، لذلك لا يكون قبولا. بل نترقى، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت ورضيت يمكن المنع هنا بلفظ الأمر، بناء على شنو؟ بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول، وقبلت ورضيت فعل ماض، وجواز تقديمه لا يلازم جواز التقديم بلفظ الأمر، لأن لفظ الأمر ليس حائزا لشرط الماضوية بل هو فعل أمر. ثم إن هذا كله يا هذا عدم نزول، عدم جواز تقديم القبول أو وقوع القبول بلفظ الأمر، هذا كله إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب، يعني على مذهبنا نقول يجوز أو لا يجوز، على رأي المشهور. لماذا؟ شرحنا احنا المرة إن هذا كله وهو عدم الجواز بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب، من عدم هاي من بيانية لمذهب الأصحاب، من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، بل نحتاج إلى جنس إلى لفظ مخصوص، هذا مو كل لفظ، بل لا بد لفظ بشروط خاصة، بل حتى الملكية مو بس اللزوم، حتى الملكية تتوقف على صيغة مخصوصة، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك، بل نحتاج إلى صيغة مخصوصة بشروط مخصوصة. على هذا المبنى طبعا لا يجوز أن يكون القبول بلفظ لأنه ليس حائزا لهذه الشروط. وأما على ما اخترناه أو قويناه سابقا في مسألة المعاطاة من أن البيع العرفي موجب للملكية، موجب للملك، والمعاطاة بيع عرفي أو ليس بيع عرفي، والمعاطاة بيع عرفي بالإجماع، من أن البيع العرفي موجب للملك، طبعا ضيف أنت مطلقا سواء كان الإنشاء بالفعل أم كان بالقول، حتى تصير مخالفة للمشهور. فالملكية كل بيع عرفي يؤدي إلى الملكية، سواء كان ذلك البيع العرفي لفظيا أو كان شنو؟ فعليا. أما اللزوم، إيش قلنا باللزوم؟ لا، اللزوم نشترط أن يكون لفظيا، لكننا لا نشترط صيغة بأي لفظ كان. وأن أعيد العبارة، من أن البيع العرفي موجب للملك، وأن الأصل في الملك الجلة اللزوم، والقول بعدم اللزوم هو خلاف الأصل، إنما قلنا به في المعاطاة تبعا للإجماع. فاللازم على هذا الرأي، على ما نختاره، فاللازم هنا المقصود من اللازم فالواجب، يعني فالواجب الحكم أن نحكم بمن؟ باللزوم. فاللازم هنا ما نظر إلى البيع اللازم، بمعنى الواجب المحتم علينا الحكم باللزوم، يعني بالملكية اللازمة في كل مورد، اللي هو مقتضى القاعدة، في كل مورد نحكم شنو؟ إلا إلى شنو؟ قام الإجماع، فنخرج عن القاعدة ببركة قيام الإجماع، وهذا الإجماع قام في المعاطاة فخرجنا. أما إذا لم يقم إجماع كما في محل كلامه فنبقى على الأرض. فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع يعني فيه على عدم اللزوم. أما لو قام إجماع على عدم اللزوم فلا نحكم باللزوم. أين قام الإجماع؟ أين الإجماع متحقق؟ في موردين. المورد الأول وهو يعني شنو هو؟ المورد الذي فيه إجماع على عدم اللزوم موردان. المورد الأول ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا ومطلقا، وهو المعاطاة، حيث قلنا هناك أن الإجماع على عدم اللزوم حينئذ، لأن اللزوم متوقف على اللفظ، يعني مو إجماع على عدم اللزوم مباشرة في الحقيقة. من استقينا هذا الإجماع؟ هم أجمعوا على توقف اللزوم على اللفظ، إذا لا يوجد لفظ، إذا إجماع على عدم اللزوم، يعني بالمدلول الالتزام. المورد الثاني أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام، هذا المورد الثاني، مما قام الإجماع على عدم إفادته، يعني لهذا اللفظ اللزوم أو إفادة المعاملة للزوم، لما تنانا بيامتا كقوله وهب، فإن الإجماع قائم على عدم. في هذين الموردين باعتبار وجود الإجماع على عدم اللزوم نحن لم نقل. أما فيما نحن فيه أصلا ما في إجماع على عدم اللزوم، سنرجع إلى الأصل وهو الصحة واللزوم. وأما في غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ يعني غير هذين الموردين كما فيما نحن فيه اللي ليس فيه إجماع، فالأصل اللزوم. ومن أين جئنا باللزوم؟ وهذا اللزوم ليس من الإجماع على اللزوم، بل يكفي فيه عدم الإجماع على عدم اللزوم، يعني لا نرجع فيه إلى القاعدة. أريد أن أعيد المطلب. إذن النتيجة النهائية اللي اختاريناها شنو؟ أن القبول بلفظ الأمر صحيح ولازم، ويؤيد ذلك ما قاله الطوسي وابن البراج. وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع يعني بلفظ الأمر قد صرح في المبسوط، لكن يا كتاب في كتاب النساء قد صرح بصحته، بل يظهر منه يعني من كلام المبسوط عدم الخلاف فيه بيننا، يعني الإجماع. وهنين عرفناه؟ من السياق كما شرحنا. ومو بس الشيخ الطوسي، وحكية لا هو اللي حكية القول بالصحة، يعني بصحة القبول بلفظ الأمر عن الكامل أيضا لابن البراج. هذا يؤيد قولنا بجواز وقوع القبول بلفظ الأمر. فتأمل، يعني شنو فتأمل؟ يعني هذا المؤيد ليس مؤيد، لأن الإجماع هذا موهوم، لأنه خالفه أكثر الأصحاب، بل حتى الشيخ الطوسي خالفه في كتاب في كتاب الخلاف، بل حتى في كتاب البيع من المبسوط أيضا خالفه، فأي إجماع هذا؟ ولكن هذا لا يضر، هذا الإشكال يضر لو ما يضر المطلوب، ما يضر. يكفينا الرجوع إلى القاعدة، يعني يكفينا عدم الإجماع على الخلاف، ولا نحتاج إلى الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من ألفاظ القبول، لأننا قلنا أن التحقيق أن ألفاظ القبول على ثلاثة أنواع. الأول لفظ قبلت ورضي، الثاني شنو؟ بلفظ الأمر. الثالث أن يكون بلفظ اشتريت أو ملكت أو امتلكت أو غير من الألفاظ. هذا النوع من الألفاظ هل يجوز تقدمه على الإيجاب أو لا يجوز تقدمه على الإيجاب؟ يقول الشيخ الأنصاري في هذا النوع من ألفاظ القبول نحن مع المشهور أو الأشهر، وهو جواز التقديم، نستطيع أن نقدم، فالأقوى هو جواز التقديم إذا كان القبول بلفظ اشتريت أو ملكت أو امتلكت أو تملكت، كلها يجوز أن تتقدم. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الجواب لوجود فرق شاسع بين قبلت ورضيت وبين اشتريت وملكت وتملكت إلى غيره. ما هو الفرق بينهما؟ أما لفظ قبلت ورضيت فهو متضمن لمعنى المطاوعة. عندما تقول قبلت يعني شنو؟ أكو شيء عرض عليه وأنت شنو؟ قبلت به. رضيت، هناك شيء قد عرض عليك وأنت رضيت به. فرضيت وقبلت يتضمن معنى المطاوعة بذاته، وبما أنه يتضمن معنى المطاوعة فهو تابع وفرع، ولذلك لا يجوز تقديمه على الإيجاب. فعلة عدم تقدمه على الإيجاب هو شنو؟ هو بمعنى المطاوعة، وإذا كان بمعنى المطاوعة فهو ذيل وتابع وفرع، ولا يجوز أن يتقدم على الأصل والرأس وما يصير. ولكن هذا المعنى ليس موجودا في اشتريت وملكت وغيره، لأننا إذا نظرنا إلى كلمة اشتريت، فكلمة اشتريت هي إنشاء للتمليك، كما أن بعت هو إنشاء، كما أن بعت التي هي الإيجاب إنشاء للتمليك، كذلك قوله اشتريت أيضا هو إنشاء للتمليك. يعني يقول اشتريت يعني شنو إنشاء للملك؟ يا ملكي، أولا تملك المثمن، وبالمثمن التضامن جن تمليك الثمن. فمن يقول اشتريت يعني أنا أريد أن أمتلك هذا الكتاب وأملكك الثمن، حتى لو قبل أن تقول شنو بعته، قبل أن تقول بعته أنا أجي أقول لك شنو اشتريت منك هذا الكتاب ب10,000 دينار، أو لي اشتريت منك هذا الكتاب ب10,000، يعني قاعد أنشئ أنا، ما قاعد أنشئ المطاوعة والقبول، وإنما قاعد أنشئ تمليك. نعم، هناك فرق طبعا بين إنشاء التمليك بقوله بعته وبين إنشاء التمليك بقوله قبلت، عفوا مو قبلت، اشتريت. إذ قد يتساءل متسائل، إذا شلون نميز الموجب من القابل؟ إذا اثنيناتهم هي إنشاء تمليك، نقول لا؟ الجواب عن هذا السؤال يتضح مما ذكرناه في الدروس السابقة من تحليل لحقيقة عمل البائع وتحليل لحقيقة عمل المشتري، ولا بأس بإعادة المطلب، حيث قلنا بأن عمل البائع فيه مدلول أصلي ومدلول تضمني التزامي. ما هو المدلول الأصلي للبائع حينما يقول بعته؟ لا، تمليك المثمن للمشتري لرفيقه. فالمدلول الأصلي هو إخراج الشيء عن ملكيته وإدخال الشيء في ملكية رفيقه وهو المشتري. حينما يقول بعت الكتابة، بعتك الكتابة بكذا، يعني ب10,000 درهم، فمدلوله الأصلي أنني أخرجت الكتاب من ملكيتي وأدخلت الكتاب في ملكيتك. وإن كان مدلوله التضمني، هو أني أخرجت الثمن من ملكيتك وأدخلته في ملكيتي. فإذا قول المشتري، قول البائع بعتك الكتاب ب10 دنانير مثلا، فيه إخراج عن الملكية وفيه إدخال في الملكية، صح؟ إخراج عن الملكية للمثمن بقوله شنو؟ بعته، وفيه إدخال للملكية. يا ملكية، ملكية الثمن، لكن بيا كلمة أدخل الثمن بكذا، بقوله بكذا مو بقوله بعته، لا، بعتك الكتابة بكذا. هاي كلمة بكذا دلت على أنه ينقل ملكية الثمن ويدخله جر. إذن المشتري ماذا يفعل؟ المشتري حينما يقول اشتريت أو قبلت، أو يقول اشتريت، اشتريت، المشتري ينشئ الملكية، هم ينشئ إدخال في الملكية وإخراج. لأن ماذا يدخل في ملكيته؟ المثمن. ماذا يخرج عن ملكيته؟ الثمن. فكل من عمل البائع وعمل المشتري فيه إدخال شيء في الملكية وإخراج شيء عن الملكية، ولكن مع فارق، مع فارق أن إخراج الشيء عن الملكية من قبل البائع يكون بالفعل أم بذكر العوض؟ بكذا، إخراج الكتاب عن ملكية بالفعل، الإخراج يكون بالفعل. أما إدخال الثمن في ملكه مو بالفعل، يكون بكلمة كذا، بكذا، بعتك الكتاب بكذا، فالإدخال في الملكية بالفعل، الإخراج، عفوا، الإخراج عن الملكية بالفعل. أما الإدخال في الملكية بلفظي بذكر العوض يعني بكذا. أما المشتري فعمله بالعكس، إدخال المثمن في ملكيته يكون بالفعل بقوله اشتريت، أما إخراج الثمن عن ملكه بقوله اشتريت منك الكتاب بكذا، أي الثمن، فبذكر العوض، العوض يخرج عن المشتري إلى البائع. إذن مرة ننظر إلى الفعل اللي هو يفعل، بعت واشتريت، ومرة ننظر إلى قوله كذا في قوله بعت بكذا وقوله اشتريت كذا بكذا، يعني ذكر العوض. إذا نظرنا إلى الفعل فعمل البائع يختلف عن عمل المشتري أو لا يختلف؟ كلاهما هو إنشاء للملكية أو كذا إلى آخره، لكن الفعل في قول البائع بعت يؤدي إلى إخراج الملكية. أما الفعل في قوله اشتريته هو إدخاله، وكذلك ذكر العوض بالعكس بالمقبول. ذكر العوض في كلام البائع حينما قال بعتك الكتاب بكذا، ذكر العوض إدخال لملكية العوض في ملك موجب. أما ذكر العوض في كلام المشتري حينما يقول اشتريت الكتاب منك بكذا، فهو إخراج للملك. فأكو فرق لا ما أكو فرق؟ أكو فرق، لكنه على كل فرض على كل حال أن عمل الموجب فيه إدخال في الملكية وإخراج عن الملكية، وعمل المشتري فيه إدخال في الملكية وإخراج عن الملكية. على كلا الفرضين هو إنشاء للملكية، دخولا أو خروجا. ومن هنا نستنتج أن قوله اشتريت بالمطابقة وبنفسه وبذاته يدل على أي شيء؟ يدل على المطاوعة أو يدل على إنشاء الملكية؟ يدل على الملكية لا على المطاوعة. اشتريته يعني شنو؟ يعني أدخلت المثمن في ملكي وأخرجت الثمن إلى مصر، ما له علاقة بالمطاوعة. نعم، بسبب تأخره غالبا في الاستعمالات العرفية، في الاستعمالات العرفية الغالب ما هو؟ أن اشتريت تقع بعد الإيجاب بعته. وبما أنها تقع غالبا بعد بعته، فماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها معنى المطاوعة والقبول، لأنها إذا تأخرت قال بعت فقال اشتريت، اشتريت يعني شنو؟ يعني وافقت على هذا البيع. فقوله اشتريت اكتسب معنى جديدا، وهو شنو؟ معنى قبلت. اشتريت ليس بمعنى قبل، لكن بما أنه يتأخر عن الإيجاب، إذا وقع متأخرا عن الإيجاب اكتسب معنى جديدا، وهو يعني قبلت، يعني مفهوم المطاوعة. فتحول معنى اشتريت إلى معنى قبلت أمر ذاتي اشتريت أم عرضي؟ عرضي. من أين جاءنا؟ بسبب تأخره ارتكز في أذهاننا أنه قبول. وإذا قدمنا على الإيجاب فهو قبول أو ليس قبولا؟ هو ليس قبولا، هو إنشاء للملكية. وإذا كان ليس قبولا فهو تابع ودين أو ليس تابعا؟ ليس تابعا، فيجوز تقديمه أو لا يجوز تقديمه؟ يجوز تقديمه. لماذا يجوز تقديمه؟ لأنه ليس بمعنى القبول، لأنه لا يتضمن المطاوعة. وإن فهمنا منه المطاوعة والقبول فهذا أمر عرضي بسبب كثرة وقوعه بعد الإيجاب. إذا لا إشكال ولا شبهة في جواز التقديم بلفظ اشتريت. إن قلت قبل أن قلت خنطبق هذا المسار ثلاثة، وإن كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا، ملكت مخففة
مشددة،
إذا ملكت فصار إيجاب، إذا نرجع القبول قال واقع هذا الشدة أنت شيء هذا بسبب ذبابة. أو ملكت هذا بكذا أو تملكت، قد يكون مقصود تملكت قمصر. فالأقوى جوازه، جواز مصر. جواز التقديم. لماذا؟ لأنه يهوى لأنه قوله اشتريت وابتعت، يعني اشتريت وأخواته هو إنشاء ملكيته. ملكية من؟ ملكية الذي يقول اشتريت يمتلك شنو؟ الثمن أو المثمن؟ إنشاء ملكيته للمبيع، يعني المثمن. نقول اشتريت يعني يمتلك المثمن لكن مجانا؟ لا لا، بإزاء ماله عوضا، يعني أن يكون ماله عوض. ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع، عبارة عن نفس العبارة عدغير. ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع. أقول يعني العبارة ما تستقيم بهذه الطريقة. ففي الحقيقة هو بقوله اشتريت هو أنشأ المعاوضة كما أن البائع أنشأ المعاوضة والتمليك. لكن قلنا شنو الفرق بيناتهم في قضية الإدخال في الملكية أو الإقرار؟ وإلا أصل الملكية البائع ينشئ الملكية والمعاوضة والمشتري أيضا ينشئ الملكية والمعاوضة، إلا أن البائع، هذا بيان للفرق، إلا أن البائع ينشئ ملكية ماله لصاحبه اللي هو يمر المثمن. البائع ينشئ ملكية ماله وهو المثمن لصاحبه وهو المشتري بإزاء مال صاحبه وهو الثمن. ينشئ ملكية ماله، يعني هنا يدخل في الملكية أم يخرج؟
يخرج
بإزاء مال صاحبه، هنا يعني يدخل ملكي، يدخله في ملكيته. والمشتري بالعكس، والمشتري ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه، صاحبه يا المقصودين البائع. والمشتري ينشئ ملكية مال البائع، يعني مال البائع يا المثمن. والمشتري ينشئ ملكية المثمن لنفسه، لنفس المشتري، لكن شنو؟ بإزاء ماله، يعني ينشئ ملكية ماله لمن؟ للبائع. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه، إلا أن الإدخال، يعني الإدخال في الملكية، الإدخال في الملكية في الإيجار. شنو عندنا إدخال في الإيجار؟ قال الثمن والمثمن. ثمن، لأن الإيجار هو إخراج للمثمن وإدخال للثمن. زين، من أين استفدنا إدخال ملكية الثمن؟ من الفعل أم من ذكر العوض؟ مو من الفعل، مو من قوله بعته، بعته إخراج للمثمن، وإنما من قوله بكذا، يعني من ذكر العوض. لذلك يقول إلا أن الإدخال في الإيجاب، أي إدخال شيء في الملكية في الإيجاب، وهو إدخال الثمن، إدخال الثمن في ملكية الموجب مفهوم من ذكر العوض وهو قوله بكذا، وليس من الفعل وهو قوله بعته. هذا في الإيجاب. زين، في القبول، الإدخال في الملكية إدخال للثمن أو للمثمن؟ في القبول إدخال لملكية المثمن وإدخال الملكية للمثمن بذكر العوض، لو بقوله اشتريته، بقوله اشتريته، فالفعل بنفسه هو إدخال للملكية. إذن إدخال الملكية بالإيجاب لا بالفعل وإنما بذكر العوض. أما إدخال الملكية بالقبول فبالفعل لا بذكر العوض. هذا بالنسبة للإدخال. زين، الإخراج، المسألة عكسية، إخراج الملكية في الإيجاب بالفعل نفسه، أما إخراج الملكية في القبول بذكر الحوار وفي القبول مفهوم يهو المفهوم الإدخال في الملكية لكن ملكية المثمن وفي القبول الإدخال في الملكية في الملكية للمثمن مفهوم من نفس الفعل يا فعل وهو قوله اشتري إذن راح يثبت من هذا الكلام اللي شرحنا أنهما متعاكسان أم متطابقان متعاكسان لذلك يقول والإخراج بالعكس يعني في الإيجاد يكون بالفعل في القبول بذكر العوار وحينئذ النتيجة اللي ناقصها من كل هذا الكلام أن قوله اشتريت هو إنشاء للملكية أو هو معنى القبول حينما يقول اشتريت حينما يقول اشتريت يعني أنشأت الملكية أو بمعنى قوله قبلت ليس بمعنى قبلت والمطاوعة وإنما بمعنى إنشاء الملكية لذلك يقول وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراء أي قوله اشتريت من حيث هو يعني شنو من حيث يعني بالذات والدلالة المطابقية قامت ليس فيه معنى القبول والمطاوعة إذن إذا كان ليس فيه معنى القبول والمطاوعة يجوز تقديمه أو لا يجوز تقديمه إذن يجوز تقديمه ما عندنا مشكلة لكنه بالعراض الشفتسد يكتسب معنى القبول والمطاوعة وهو إذا وقع شن بعد الإجراء لكنه يعني الاشتراء اشتريته لما كان الغالب وقوعه أو وقوعه يعني وقوع اشتريت عقيد الإيجاب بعد قوله بعته لأنه وصل الغالب خارجا أطلق عليه القبول جواب لما شنو جواب أطلق عليه القبول هاي العبارة اللي بينات السلام شنو بين قوسين لما كان الغالب وقوعه عقيب الإيجار لذلك أطلق عليه القبول لكنه إذا تقدم على الإيجار فليس قبولا وإنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه نريد نبين شنو معنى القبول والمطاوعة حينما يقول اشتريت اجرنا شوشئ ينشئ ملكية المثمن لنفسه هذا إذا وقع بعد قول البائع بعته وإنشاء انتقال مال البائع المثمن إلى نفسه نفس من نفس المشتري إذا وقع عقيبة يهو إذا وقع هذا الإنشاء إذا وقع عقيبة نقله نقل من نقل البائع لهذا المال المثمن إليه إلى المشتري هذا شو يوجب يوجب تحقق المطاوعة ومفهوم القبول لأن ذاك يقول لك بعته يعني نقلت المثمن إليه هو شو اشتريته يعني نقلت المثمن إليه هذا شنو معنى معنى القبول والمطاوعة لكن بالذات هو بالعرض بالعرض لذلك أطلق عليه القبول إن قلت إذا عكسنا المثل إذا تقدم القبول على الإيجاب إذن أكو مفهوم مطاوعة لو ما أكو مفهوم مطاوعة ما أكو مفهوم مطاوعة لأن مفهوم القبول والمطاوعة استفدناه ممن؟ من التأخر إذا تقدم إذن ما هو مطاوعة إذا تقدموه صحيح أو ليس صحيح ولا إشكال فيه ولا يعتبر تابعا أصلا هو ليس بمعنى القبول وليس بمعنى المطاوعة حتى تقولون شلون يتقدم التابع على على الأصل يعني هذا البرهان لا يكفي إذا قلت إذا قدم قال اشتريته فذاك قال بعته فما تصير مطاوعة بقوله بعته. فواد من قال اشتريته يعني ايش قال له؟ قال له نقلت ملكية المثمن إليك ونقلت الثمن إليك، صح لو لا؟ بعدين من قال بعته؟ كأنه شو راح يصير؟ يعني قبلت نقل الثمن إلي وقبلت أن أنقل المثمن إليه، فايش راح يصير؟ راح يصير الإيجاب فيه معنى المطاوعة. يمكن أن نفترض هذا الكلام؟ لو ما يمكن، الشيخ يقول لا هذا لا. ليه؟ لأن نظرنا الأصلي في إنشاء الانتقال والقبول المحقق لمعنى المطاوعة هو انتقال المثمن وقبول انتقال المثمن، لا نقل الثمن وقبول انتقال الثمن. نقل المثمن بمن يكون؟ بالإيجاب. فإذا حصل الإيجاب حصل نقل للمثمن، والمشتري يقبل بمن؟ بتملك المثمن. هنا صار قبول ومطاوعة. أما إذا قدمنا اشتريت على بعت، فاشتريت ايش راح يصير بيا معنى؟ يصير بمعنى ملكتك الثمن وامتلكت المثمن. الباع بيقول بعته، يعني شنو وافق؟ يعني ملكت، أنا وافقت على تمليكك للمثمن وافقت على تملكك للمثمن ووافقت على تملكي للثمن، ولكن تملكه للثمن وإخراج المشتري للثمن عن منك هذا نبدو المطابقي لو التزامي. قلنا تضمني، هذا تضمني. قلنا المدلول الأصلي لكلاميهما والمقصود الأصلي للبائع هو إخراج المثمن، والمقصود الأصلي للمشتري هو إدخال المثمن. أما الثمن فهو أمر عرضي، أمر بالتضمن، أمر بالالتزام. ولذلك تحقق القبول والمطاوعة النظر فيه إلى المثمن وليس النظر فيه إلى الثمن فقط. وهذا المعنى، يعني المطاوعة والقبول مفقود في الإيجاب المتأخر. يعني لو تقدمت اشتريت بعد ما في مطاوعة ولا قبول، إن قلت ترى راح يصير الإيجاب المتأخر هو القبول، نقول لا، ليس موجودا في الإيجاب المتأخر. لماذا؟ لأن المشتري بقوله اشتريت إنما ينقل ماله اللي هو الثمن إلى البائع بالأصالة أو بالالتزام. بالالتزام الحاصل من الفعل أم من ذكر العوض؟ من ذكر العوض. الحاصل من جعل ماله عوضا، مال المشتري وهو الثمن. يعني بسبب أنه قال اشتريت منك الكتاب بعشرة دراهم، ماذا فهمنا؟ أنه نقل العشرة دراهم، لكن هذا ضمنا والتزاما. والبائع شو يسوي؟ والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه المن؟ إلى البائع تبعا له أصالة، تبعا تضمنا التزاما. كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني بسبب ذكره للعوض حينما قال بعتك الكتاب بعشرة دراهم، لا بمدلول الصيغة يا صيغة، يعني لا بمدلول صيغة اشتريته ولا بمدلول صيغة بعته. اشتريته لا تدل على نقل الثمن، وبعته لا تدل على تملك الثمن. اشتريته تدل على تملك شنو؟ المثمن. بعته تدل على نقل ملكية المثمن. فنظرهما الأصلي هو المثمن لا الثمن. ولذلك لا نستطيع أن نعتبر كلمة اشتريت إيجاب لأنها تمليك لثمن، وقوله بعت راح يصير قبول لأنه قبول بتملك الثمن. نقول لا، تمليك الثمن وتملك الثمن خارج مدلول الصيغة، ولذلك لا نعتبر الصيغة إيجابا وقبولا. كون الصيغة إيجابا وكونها قبول بلحاظ من؟ بلحاظ المثمن لا بلحاظ الثمن. لذلك قال لا بمدلول الصيغة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا إله تعبكم يوم الأربعاء يوم السبت حتى